بسم الله. كتاب مستقبل الخوف للأستاذ أحمد دعدوش بصوت نور الدين رمزي. الفصل الرابع: تجارة الخوف. أثناء تأليف هذا الكتاب بثت شبكة سينات تقريرا عن مشروع عملاق في ولاية كنساس الأمريكية تم الانتهاء بالفعل من بنائه بالكامل، وهو يضم طوابق عديدة تحت الأرض ويضم شققا سكنية فاخرة وبكافة المرافق المألوفة في المجمعات السكنية من مسابح ونواد رياضية وقاعات للسينما ومساحات للعب الأطفال، بالإضافة إلى قاعات مخصصة لتعليم الأطفال ومزاولة كافة فعاليات الحياة العادية. هذا البرج الطابقي المبني بشكل عكسي تحت الأرض هو واحد من ملاجئ عديدة شيدت في السنوات الأخيرة حول العالم، وجهزت بكل ما يحتاجه سكانها للحياة في تلك القواقع المعزولة عدة سنوات، ريثما ينجلي غبار التفجيرات النووية التي يخشى أصحاب تلك المشاريع أن تحدث في المستقبل القريب، وهم يؤمنون باحتمال وقوع هذا الكابوس فعلا إلى درجة الانهماك بتشييد تلك المشاريع باهظة الثمن، إذ يبلغ سعر الشقة في المجمع المذكور آنفا مليون دولار على الأقل، وهناك أثرياء مهتمون بشرائها ومستعدون للانتقال إلى عالمهم الخاص تحت الأرض عندما تدق ساعة الصفر. أول ما يخطر في بالي عند مشاهدة مشاريع كهذه هو مدى تعلق أولئك البشر بالحياة الدنيا إلى درجة الاستعداد لركوب قطار النجاة الوحيد الذي سينقذ البقية الباقية من البشرية كما يتخيلون. فما جدوى الاستمرار في العيش بضع سنين أخرى في عالم سيؤول إلى هذا الدمار الرهيب؟ وإن لم يكونوا قادرين على التفكير في طرق لمنع وقوع تلك الكارثة، فما هي صورة العالم الذي يتصورون أنهم سيصنعونه بعدما يخلو المشهد لهم ويفنى الآخرون؟ لا أظن أن أحدا يفكر بالبعث بعد الموت قد يشغل نفسه بالبقاء في هذه الدنيا الفانية وبهذا السيناريو المرعب. حركة البقائية. من زاوية أخرى قد تبدو هذه المشاريع ضربة حظ من عقلية رأسمالية نجحت في استثمار الخوف لدى الأثرياء ومن أجل بيعهم شققا غالية الثمن لا أكثر، وهناك من يتاجر بما هو أقل قيمة في هذا القطاع. ففي الغرب تزداد منذ ثلاثينيات القرن العشرين شعبية حركة المحضرين أو البقائيين، وهي حركة مجتمعية يرى أتباعها أنه ينبغي عليهم التمتع بالجهوزية الدائمة لكارثة وشيكة، سواء كانت طبيعية أم مصطنعة، بحيث يمكنهم الالتحاق على الفور بملاجئ مجهزة للعيش والانقطاع التام عن العالم الخارجي لفترات تتفاوت بين بضعة شهور وعدة سنوات. وفي كل عقد تقريبا تظهر موجة جديدة لحركة البقائيين، فبعد الحربين العالميتين والكساد الكبير ثم أزمة النفط في السبعينات بدأ التنظير الفكري لهذه الحركة في الثمانينات، وحاجج مؤلفون مثل هوارد راف وبروس دي كلايتون بأن الحرب النووية قد تكون على الأبواب، ثم حذر آخرون من انهيار عالمي صبيحة اليوم الأول من عام 2000 لعدم جاهزية شبكات الكمبيوتر والإنترنت للتاريخ الجديد. وما لبثت الحركة أن انتعشت بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وانهيار برجي التجارة في نيويورك، ثم تجددت أيضا أثناء كتابة هذا الكتاب مع حبس شعوب العالم بذريعة إجراءات محاصرة وباء كورونا. وثمة تقارير إخبارية كثيرة على وسائل إعلام أمريكية وأوروبية وأسترالية وعلى مواقع التواصل عن جهود شخصية يبذلها هؤلاء لتجهيز ملاجئ خاصة في منازلهم، غير آبهين بما يتعرضون له من سخرية، بل ربما اتخذوا من النبي نوح عليه السلام قدوة، إذ كلما مر به قومه ووجدوه يبني السفينة بأمر إلهي سخروا منه، كما أخبرنا القرآن الكريم والكتاب المقدس لدى اليهود والمسيحيين. لكن هناك آخرين استثمروا في شعبية حركة البقائيين هذه خلال أزمة كورونا لتحقيق تجارة مربحة. ففي أحد الأمثلة سلطت قناة CNN الضوء على شباب يديرون متاجر إلكترونية لبيع مستلزمات الملاجئ، ومنهم شاب يعيش في هولندا يقول إنه باع من الأقنعة ومعدات الإعاشة وأجهزة الراديو وفلاتر المياه في شهر فبراير 2020 وحده بأكثر مما باع في 6 أشهر من العام الذي سبقه، بينما قال شاب آخر في بريطانيا إن انتشار فيروس كورونا ولد حالة من الجنون، وإن مبيعاته على الإنترنت تضاعفت أكثر من 20 مرة. الخوف غريزة، والشعور بالأمن بضاعة لا تكسد. وما عليك عزيزي القارئ إن كنت مستثمرا إلا أن تضرب على أوتار الخوف لدى زبائنك. فإن سكنت مخاوفهم في جانب ما فالتفت إلى جانب آخر، وإن سكنت كلها فعمل أنت على تخويفهم. هناك نظرية في علم النفس الاجتماعي تعرف بنظرية إدارة الذعر، وهي تقول إن حتمية موت الإنسان تخلق لديه قلقا وجوديا مستمرا. وقد يساهم الإيمان الديني في ضبط هذا الذعر، لكن الملحدين واللادينيين يحتاجون إلى التمسك بهوياتهم القومية وربما العنصرية المتطرفة كي يشعرون بأن لحياتهم معنى. وفي ضوء هذه النظرية يتاجر بعض المتنفذين بالخوف من الموت، كما يتاجرون بالخوف من العدو، وكذلك من الأقليات والمهاجرين وكل شيء غريب. فهذا التوجه يدعم التوجهات السياسية المحافظة، ويساهم أيضا في بيع بعض المنتجات بما فيها الأسلحة، لا سيما في الولايات المتحدة التي يغرق شعبها في بحر من الأسلحة الفردية التي يجيز القانون امتلاكها. يقول زيغموند باومان إن الاقتصاد الاستهلاكي يعتمد على إنتاج المستهلكين، وأما المستهلكون الذين يراد إنتاجهم من أجل شراء المنتجات المحاربة للخوف فهم مستهلكون خائفون، ولديهم أمل بأن الأخطار التي يخشونها قد تختفي عند دفع المزيد من المال. لذا يوظف الرأسماليون أذكى العقول لجعل الصراع ضد المخاوف وظيفة مستمرة مدى الحياة. ونحن هنا لا نتحدث عن مخاوف من أخطار قاتلة، بل قد تكون تافهة أو قليلة الأهمية، مثل مشاكل قشرة الرأس وتجاعيد الوجه، فهي مخاطر تعيدنا الإعلانات دائما بإمكانية مكافحتها مقابل المال. يقول أيضا إن الأسواق معروفة بأن منطق عملها يتناقض مع نيات الدولة الاجتماعية، فهي تزدهر في ظل فقدان الأمن وتستغل مخاوف الناس وإحساسهم بالعجز وقلة الحيلة. وربما لم تتجلى هذه الظاهرة في مثل أيامنا هذه كما حدث في ظل الذعر من انتشار وباء كورونا. فمع أن قطاعات كاملة قاربت على الإفلاس حول العالم، إلا أن شركات أخرى تستفيد من الذعر ومن إجراءات الإغلاق والحظر والشلل، لا سيما شركات التكنولوجيا حيث انتقل الكثير من العمل إلى العالم الافتراضي، وازداد تغول الرأسماليين في وادي السيليكون. وعلى نطاق أضيق، استثمر الرأسماليون في تجارة الخوف عندما انتفخ شبح الإرهاب في العالم الغربي بعد أحداث 11 سبتمبر 2001. يقول الكاتب ستيفن جراهام إن شركات الإعلان استغلت تلك المخاوف من أجل زيادة مبيعاتها من السيارات المصفحة رباعية الدفع. فمع أنها تستهلك الوقود بكثافة وتزيد من تضرر البيئة، إلا أن مبيعاتها في أمريكا ارتفعت بنسبة 45% عندما نجحت الدعاية في تقديمها للمستهلك الخائف على أنها حصن منيع. والأمر نفسه تكرر مع سيارات هامر الأمريكية التي نقلت من القطاع العسكري إلى المدني لتشبع نهم السائقين لاستعراض القوة. فانتشار أمثال هذه السيارات يوحي بأن المدن تحولت إلى ميادين قتال وغابات متوحشة، وهو أمر قد يزيد من نسبة العنف بدلا من احتوائه. زد على ما سبق التزايد المضطرد في مبيعات الأسلحة النارية في أمريكا ودول أخرى، وهو قطاع مرخص ويحميه القانون ضمن شروط، فكلما ازداد الخوف تضاعفت مبيعات هذا السوق حتى باتت البنادق الآلية هي الأسلحة الحقيقية للدمار الشامل، فهي تقتل نصف مليون شخص كل عام. في 2005 قدمت هوليوود قصة تاجر سلاح سوفيتي يدعى فيكتور بوت بعد تحويلها إلى شخصية متخيلة لطفل أوكراني يهودي يهاجر مع عائلته إلى نيويورك، ثم يتحول بعد سلسلة أحداث عنيفة إلى تاجر سلاح دولي محترف يدعى يوري أورلوف. ويبدأ فيلم سيد الحرب بمشهد مركب تلاحق فيه الكاميرا مسار رصاصة، أو لنقل قصة حياة رصاصة، بدءا من مراحل تصنيعها في أحد المصانع التي لا تأبه لشيء سوى جودة الإنتاج، ومرورا بمراحل الشحن والبيع والتهريب، وصولا إلى رصها في مخزن بندقية مقاتل في إحدى الحروب الأهلية، لينتهي بها المطاف في جسد طفل زج به في المعركة دون أن يعلم من يقاتل وفي سبيل ماذا سيقتل. في مشهد آخر تتجلى الروح الرأسمالية البراغماتية المجردة عندما تفاجأ الزوجة الجميلة التي كانت عارضة أزياء رقيقة، فتكتشف أن زوجها الثري لا يتاجر سوى بالموت، لتسأله على حين غرة لماذا لا يترك هذا العمل القذر ويكتفي بما جناه من ملايين ستكفيه مدى الحياة؟ فيقول ببساطة إنه يتقن هذا العمل، وما دام ناجحا فيه فسيواصل العمل والمخاطرة بحياته حتى النهاية. هنا يمكن أن نفهم كيف أصبحت قيمة النجاح التي جعلته الرأسمالية بخلفيتها البروتستانتية والبراغماتية وسيلة للتوحش ومبررا لكل أشكال الجريمة، ولا شيء يدعو للخوف بل يغذي وحش الخوف أكثر من هذا. حركة التخفف. إلى جانب البقائيين، تنشط في الغرب حركة أخرى منذ ستينات القرن العشرين تحت مسمى المينيماليزم، أي التخفف أو تقليل الممتلكات إلى الحد الأدنى، وهو ما يقابل الزهد والتقشف والاكتفاء بالكفاف في ثقافتنا الإسلامية. تبدو هذه الحركة بمثابة رد فعل راديكالي على تغول رأسمالية الاستهلاكية، فبينما تحثنا آلة الإعلان الضخمة على شراء حد الإدمان، يصرخ أتباع هذه الحركة في المجتمع محذرين من ربط مشاعر السعادة بالشراء والاستهلاك، وهم ينبهون دائما إلى أنهم يحققون من السعادة أضعاف ما كانوا يشعرون به عندما كانوا أسرى لعادات الاستهلاك. أصبحت لهذه الحركة أصداء في فنون العمارة والتصميم الداخلي وهندسة الديكور، وربما يجد أنصارها تقاطعا مهما مع مدرسة الباوهاوس، وهي أكاديمية فنية في ألمانيا ابتكرت نمطها الخاص بعد الحرب العالمية الأولى من خلال الدمج بين الحرف والفنون، وتعتبر أن البساطة تستلزم التجريد والتخلي عن التكلف والزخرفة. وفي اليابان إحدى أكثر دول العالم استهلاكا، تجد حركة التقشف آذانا مصغية بين الشباب، حيث الغلاء فاحش والخلفية البوذية تشجع على الزهد. لذا صنفت مجلة تايم الكاتبة اليابانية ماري كوندو ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2015، فهي مؤلفة عدة كتب حول نمط المينيماليزم كأسلوب حياة، ويعد كتابها سحر الترتيب من أكثر الكتب مبيعا وانتشارا بلغات عدة. نمط الحياة البسيط هذا اكتسب شعبية كبيرة أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصص له المهتمون مدونات ومجموعات وقنوات على موقع يوتيوب لتبادل الخبرات والنصائح، وقد ركز فيلم وثائقي بعنوان مينيماليزم، وثائقي عن الأشياء المهمة، الضوء على تجربة أشخاص أغنياء تخلوا عن الحياة المادية وباتوا أكثر سعادة في نمط حياتهم الجديد. ومن بين الأمثلة التي حظيت باهتمام الصحافة العالمية، عائلة مكونة من والدين وثلاث بنات أطلقت على نفسها اسم عائلة البيتكوين، لأن الزوجين ديدي ورومين قررا بيع كل ممتلكاتهما وشراء عملة بيتكوين الرقمية بثمنها، ثم الانطلاق في جولة حول العالم ما زالت مستمرة منذ سنتين ونصف. قد تكون بعض هذه القصص مجرد مغامرة للعيش على الطريقة البوهيمية، أو حتى تجربة تسويقية يحظى أصحابها بالشهرة والمال بعدما كانوا يعيشون على هامش المجتمع. لكن التوجه العام نحو التخفف من التملك يزعج حتما المنظومة الرأسمالية القائمة أساسا على إثارة غريزة الاستهلاك. فالتخفف من الكماليات ومن بعض الضروريات خطوة ثورية نحو التحرر من سطوة المتنفذين ومن شياطين الإنس والجن معا. يقول الله تعالى في رسالة بالغة الدلالة: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. سوق التمرد. إذا كان المتقشفون قد نجحوا في التخلص جزئيا أو كليا من عبوديتهم للاستهلاك وتبعيتهم للسوق، فهناك فئات أخرى من المتمردين لم تحقق النجاح نفسه، وقد تبدو هذه المفارقة مثيرة للشفقة. ربما سمعت أو قرأت عزيزي القارئ عن حركة الهيبيز، وهي ظاهرة اجتماعية نشأت في الولايات المتحدة خلال ستينات القرن العشرين، وسرعان ما انتشرت في بقية الدول الغربية، وكان أصلها التمرد على السلطة بكافة أشكالها سياسيا ودينيا واجتماعيا وأخلاقيا، وتحميلها مسؤولية الكوارث التي كادت أن تقضي على الحضارة كلها في الحربين العالميتين. ما يهمنا في هذا المثال أن محاولة انسلاخ هذه الشريحة الاجتماعية الواسعة لم تحقق دائما هدف التقشف، فمع أن بعض جماعات الهيبيز بلغ بها الحال اعتزال المدن نهائيا والعيش في مجتمعات بدائية بالغابات والأرياف، لكن الغالبية من أتباع هذه الحركة فضلوا مواصلة حياتهم في المنظومة المدنية الرأسمالية والاستمتاع بما تقدمه لهم من تسهيلات ورفاه، مع تطعيم نمط حياتهم ببعض مظاهر وسلوكيات نجوم الهيبيز كوسيلة للتعبير عن ذواتهم. لذا نشأ اقتصاد خاص بهذه الفئات الشبابية المتمردة، ونشطت مبيعات المخدرات وأسطوانات الموسيقى والخمور وسجائر الحشيش والملابس الملونة والزهور، وأنماط معينة من السيارات والأثاث والإكسسوارات والمنتجات الغذائية والثقافية. أي أن السوق الرأسمالي وجد لدى هذه الفئة الساخطة عليه أصنافا جديدة من السلع، فلم يتوانى عن توفيرها لها وفقا لشروطها، وحقق بذلك مزيدا من الأرباح. ومع أني لا أريد أن أكون متشائما، لا سيما أن الكثير من أتباع الحركات المتمردة يحققون نجاحا طيبا في الاستقلال والاعتماد على الذات، لكن كثيرا من المعجبين بهذا الخطاب كما يبدو لي يخفقون في ذلك. فتغيير نمط الحياة الاستهلاكي ليس بالأمر السهل، كما أن السلطات السياسية والاقتصادية تعمل على شيطنة التمرد والسخرية منه، لا سيما حركات الأناركية اللاسلطوية التي توصم بالراديكالية حتى لو لم تتخذ مسارا عنيفا. وعلى أي حال، يمكن اعتبار الكثير من أتباع حركة العصر الجديد الروحانيات الباطنية الجديدة من أنصار التقشف ونبذ الاستهلاك، وهؤلاء عرضة أكثر من غيرهم من التقشفيين لإغراقات السوق الذي يتفنن في إغوائهم. فلا تكاد تخلو مدينة غربية اليوم من محلات مخصصة لبيع المنتجات الخاصة بهم، مثل الملابس والإكسسوارات والملصقات وسجائر الماريجوانا، وحتى المفروشات والأجهزة الإلكترونية والسيارات، كما تتسع يوما بعد يوم قطاعات التدريب على التأمل واليوغا وممارسات العلاج بالطاقة وغيرها، فضلا عن مبيعات الكتب والموسيقى والبرامج الموجهة لملايين البشر الباحثين عن الخلاص والاستنارة في هذه الشعائر والهاربين من الخوف والباذلين أموالهم في سبيل هذا الوهم.